بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبابي، لا قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آيات سورة الأحزاب، والتي بدأت بالحديث عن موقف الصحابة يوم الأحزاب، أو موقف صفوة الصحابة يوم الأحزاب، ثم عرجت بقدر الله فيهم وفي خصومهم، ثم ختمت بتربية الله لنساء النبي في هذه المواقف، وكيف أن الله تولى للنبي تربية نساء، فالمربي هو الله. نعم إخواني، بدأت الآيات بالحديث عن التأسي برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ودل النص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، لم يحدد من يقتدي به، قال لقد كان لكم في رسول الله. لمن المخاطب؟ بالآيات العالمين، فرب العباد يخاطب الإنس والجن والملائكة وغيرهم من الخلائق بأن أسمى ما عنده من أخلاق قد سمى النبي فوقها حتى استحق أن يكون قدوة للعالمين، فأعلى ما عند الملائكة دون عطاء سيد المرسلين، وأعلى ما عند الإنس دون عطاء سيد المرسلين، وأعلى ما عند الجن دون عطاء سيد المرسلين، فعطاؤه سمع على الجميع، وإلا فالعبد لا يقتدي من دونه، إنما يقتدي من فوقه. فدل هذا النص لقد كان لكم، أي والله لقد كان لكم، فاللام هنا دخلت على جواب القسم، والقسم توكيد، واللام في جواب القسم توكيد، وقد التحقيقية توكيد ثالث، فرب العباد يقسم ويؤكد بالثلاثة أن رسول الله قدوة للعالمين. هذا معنى خطير جدا، لقد كان لكم للكل في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله فيه أيوة في كل صادر عنه، أقواله أفعاله أحواله إقراراته، فكل ما صدر عنه وحي، قوله وحي ودين، فعله وحي ودين، أي حال يظهر منه وحي ودين، أي أمر يراه أو يسمعه ويسكت عنه فيقره وحي ودين. وهذا يدلنا على أنه ما صدر عن رسول الله قولا إلا هو الحق، وما صدر عنه فعلا إلا هو الحق، وما أقر بأمر سمعه أو رآه إلا وكان إقراره هو الحق. هذا معنى خطير جدا. كم من الخلق يمكن أن يبلغ شيئا من هذا، لكن يبلغ الكمال كله في الأمر كله؟ هذا معنى خطير جدا. وهذا ليدلنا على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وعلو كعبه. فلما يقول لقد كان لكم، يخاطب الإنس كلهم، أيوة فيهم أنبياء، هو قدوة الأنبياء، فدل النص على كمال إمامته لكل الخلق الإنس والجن والملائكة بما فيهم أسمى الملائكة وأسمى الأنبياء، الجن الإنس هم الأنبياء وأسمى الجن هم صفوتهم، فرسول الله قدوة للجميع. السياق الحقيقي عجيب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا حقيقة أعطينا إشارة عجيبة جدا. إذا كانت الأمم قبلنا تقتدي بأنبيائها، ليه؟ لأن كل أمة أسمى ما فيها نبيهم، أليس كذلك؟ موضع التأسي عندهم نبيهم. فإذا كان عطاء الأنبياء دون عطاء نبينا حتى صار قدوة لهم، فالأمة مأمورة أن تتأسى بمن؟ بالأنبياء ولا بإمام الأنبياء؟ وهذا يرفع مستوى القدوة في هذه الأمة، ليجعل من أفراد فيها عطاء يعادل عطاء الأنبياء. وهذا معنى خطير وخطير جدا، واصطفاء من الله عالي جدا لا مثيل له في التاريخ كله. إذا ذكر بعض السلف قالوا علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، يعطوا عطاء أنبياء، يعطوا عطاء نبوة. هذا معنى خطير جدا يا إخواني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، فسمها إيه أسوة إيه؟ ما في تأسي بس بإبليس، ها؟ الشيطان تأسوا بمين؟ هتأسوا بمين؟ بالأبالسة زيه. لكن الأبالسة فيهم أسوة حسنة ولا أسوأ الأسوة؟ خلي بالنا. لذا وصف الله موضع التأسي، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والحسن نهاية المدح. فأحسن ما يتأسى به عند سيد الأنام، مش مجرد تأسي خلاص، لا لا، أسوة حسنة لكل ألام، لأن الأسوة الحسنة لا يقوى عليها فسول الرجال، إنما يستطيعها ويقدر عليها فحول الرجال، أصحاب الهمم، أصحاب العزائم، أصحاب الإرادات القوية الفتية. لكن ضعيف الهمة، ضعيف العزيمة، ضعيف الإرادة يستطيع أن يتأسى بسيد الخلق؟ وإن تأسى في شيء عاجز في أشياء. واضح المعنى؟ لذا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للكل ألام، لمن كان يرجو الله. لمن كان إيه؟ إيه معنى يرجو الله؟ ها؟ رجاء هدفه، غايته، بغيته. وهذا يفتح لنا باب خطير، أن الأهداف تتباين وتتغير. والقرآن في السورة هنا يفسح مجال واسع للهدف، فالذي عاش بلا هدف كيف يسمو؟ ها؟ اللي عاش لا هدف له هيسمو ازاي؟ يرتقي ازاي؟ كيف يحسن طريقة؟ يستحيل. واللي استهدف ما لا يستهدف، الدون، الانسفال، كيف يرتقي؟ كيف يسمو؟ خلي بالنا. لذا أشارت آية القرآن لثلاث أهداف جرى عليها عمل الناس. فريق عاش بلا هدف، لا هدف له، تسأل أنت بتعمل كذا ليه؟ لماذا تفعل ما تفعل؟ يقول لك زي الناس، هواي قال لي كده، مزاجي كده، هواي ومزاجي. الذي لا هدف له ما الذي يحركه؟ الهوى، لا شيء غيره. بل قد يصل لمرحلة إني لا أجد غيره عند نفسي فيؤلهه من دون الله، يبقى أهواه هو الآمر الناهي الموجه المربي، والهوى يربي. ولذا يقول الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. يبقى كل من يقع في الظلم اللي أورده المظلم إيه؟ الهوى. الهوى، والهوى قوة صدرية موجودة فينا جميعا، ونحن مأمورون بتقويمها لا للانصياع لها. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهى النفس، وده جند من جنود القلب، عن خضوع الهوى. فلو خضعت النفس للهوى وتحكم الإثنان في القلب انتهت. القلب ده الدينامو، الملك اللي بيحرك كل أعضاء. فإن ملكنا للهوى والنفس ضاع وانتهى، ما عاد يصبح ملك، أصبح طرطور، ها، دمية يحركها الهوى. وصل المعنى ده؟ لذا قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فرتب دخول الجنة على تحكم النفس في الهوى لا تحكم الهوى في النفس. من اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. فعد الله كل من اتبع هواه قد أضله الله، أضل، ما عد له سبيل هداية. ولذا يقول تعالى في موضع آخر: أرأيت، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، ينتخذ إله قدسه وعظمه وأله وجعله مصدر الأمر والنهي في حياته. هو الأمر والنهي، الهوى، الهوى، وده حل ملايين الخلق، ملايين البشر، لا تحكمه إلا هو. انت عايش ليه؟ أرض هواي، أحقق اللي في مزاجي. هذا اللي بقى تسمعه. كم من إنسان سمعتها منه؟ أرأيت من اتخذ إله هواه. يخاطب الله النبي فيقول: أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أي أنت يا رسول الله تملك تغييره؟ هذا لا تملك له أنت الهداية، لا أنت ولا غيرك. ولذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مش كل من أحببته، لو كان متبع لها تهدي إزاي؟ أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم أتباع الهوى يسمعون أصلا لكلامك أو يعقلون ما تقول حتى لو سمعوا؟ فالذي اتبع هواه، الهوى لما تحكم في القلب أفقده سمعه وعقله، لا سمع ولا عقل، لا يبدأ أن يسمع الحق ولو سمعه ما وعاه. أرأيت من اتخذه إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. هذه النوعية التي استهدفت عاشت بالهدف في ميزان الله ما أدركت البهائم، بل هي أضل من البهائم. البهائم سبحت لربها وسجدت لربها وأسلمت لربها وقنتت لربها، هو فين؟ ما فعل مما تفعل بهائم الشيء. يبقى هو كالأنعام، لو قلنا شبهناها بالأنعام لما ظلمنا الأنعام. الله يرحم أحد العلماء يقول لك: أستغفر الله، لو شبهناها بالحمار فأنا أستغفر الله من ذنبي في حق الحمار. ذنب أن نتهمه أن نقول فلان ده عمار، يبقى احنا ظلمنا الحمار. هو ما ادرك الحمار ولا ادرك اي بهيمة، بل هم اضل سبيل. هذا حال فريق من الناس، وامم انضوت تحت هذا الوصف عاشت بالهدف، ومنهم شعراء وخطباء واعلاميين، وتسأله: انت عايش ليه؟ انا عايش. تسمع من كبار شعرائنا: ليه يا ابو ماضي؟ نظم هذا في ابياته، يقول: اتيت ولا ادري من اين اتيت، ولكني اتيت وابصرت قدامي طريقا فمشيت. يبقى ده فين يا اخوانا؟ في الضياع، في البطاطا، في الهوى. ها؟ والناس يقول لك طب يلا في الهوا سوا، في الهوا سوا، يعني نقبل على انفسنا ان نكون مع امثال هذه، مع هذه النوع من البشر. هم خلاننا وهم رفقاؤنا يوم المحشر، وهم رفقاؤنا في جهنم، معنى خطير جدا. وقد يكون صاحب الهوى ده انسان له اهداف دنيويه، واستهدفها ان اخذ اعلى الشهادات واخذ دكتوراه واستاذيه كمان، لكن في النهايه استسلم لهواه وجعل هواه مبتغاه وهدفه والهه. وفي هذا يقول تعالى في موضع اخر: افرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم، على ما عنده من علم، عالم كبير في دنيا الناس، والحديث عن الدنيا أسطورة كما قال تعالى في موضع آخر: ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله يحب الفساد. نوعية بشر موجود، ومتعلم أعلى تعليم، وأستاذ جامعة، ويتحكم في الخلق بهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، لا بيسمع ولا بيعقل، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يبقى لا بيسمع ولا بيعقل ولا بيشوف، فمن يهديهم بعد الله؟ اللي وصل لهذه المرحلة من يهديهم بعد الله؟ من يملك له الهداية؟ هل هذا يصلح أن يتأسى برسول الله؟ النوعية دي تصلح؟ تصلح في شيء؟ ولذلك أول عبارة يقول يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اللي اتبع هواه، تحكم الهوى في القلب، أفقد السمع سمعه وأفقد الفؤاد عقله، انتهى انتهى، كما قال عنه تعالى في موضع آخر: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حتى لم يسمع يقول لك سمعوا الكذب، أكلوا السحت، لا يسمع الحق ولا عنده سماع. ده ما كانش يفرض هذا على غيره، لكن ما تسمعوش حد غيري، ما تسمعوش حد غيري، ها، وما تشوفوش الا ما اشوفه، ما اوريكم الا ما ارى، ده موجود، ده موجود. الفرعون القديم قال ما اوريكم الا ما ارى، فرعون العصر قال لك ما تسمعش حد غير. ما شاء الله، وصل المعنى الى هذا الحد، وصلنا. هذه نوعية بشر عاشت، وعاشت بلا هدف، وعاشت حياة لم تبلغ حياة البهائم بحال، بل هم أضلوا سبيل. نوعية ثانية استهدفت ما لا يستهدف. أنا حاطط هدف حياتي، بس هدف كل إيه؟ كل أهدافي جسمي، أكلي، شربي، لبسي، امرأتي، شهوتي، ها، دابتي. تسأله اتعلم ليه؟ عشان اخد شهادة بكالوريوس او لسانس او ماجستير او دكتوراه. ليه؟ عشان اشتغل. تشتغل ليه؟ عشان اجيب فلوس. الفلوس ليه؟ عشان اكل احلى اكل، والبس احلى لبس، واتجوز احلى عروسة، واركب احلى سيارة. ما فيش حاجة تاني؟ لا، ما فيش حاجة تاني. وصلت؟ كم من الخلق هذا حاله؟ كم من أولاد وبنات هذا حاله؟ ما الهدف؟ الدنيا لا غيرها. ما فيش قيامة، ما فيش بعث، ما فيش رب، ما فيش حساب، لا يخطر بالهم. عايز أعيش، أكل وأشرب وأتجوز وأنام وأقوم. من هذا هدفه؟ إيه النتيجة في الدنيا والآخرة؟ ها؟ هذا استهدف الدنيا وليس له هدفا سواها. ورب العباد نص على ذلك، يقول من كان يريد الحياة الدنيا، وفي الأخرى قال من كان يريد العاجلة، ومعنى يريد جعلها رجاؤه وهدفه ومراده وغايته. طيب الدنيا رأس مالك في عمرك كم؟ عمرك احسبها بالورقة القلم. هذه الأمة عمرها بين 60 و70، ومن خلال التجارب قنع الناس ان سن العطاء 60، بعد 60 يدوا له ختم ما عاش. مش كده يا ابو شريف؟ انا معك، احنا خلاص عدينا 70، كسرنا الكعب، كسرنا ما عاش، ما عاش عدى. متوسط عمر الأمة بين 60 و70، النبي صلى الله عليه وسلم عمر عمر أمتي بين 60 و70، وقليل من يتجاوزها. الله يرحمه الشيخ الألباني يقول وأنا من القليل لما عدى 70، وأنا من إيه؟ من القليل. وإحنا الحمد لله بدأنا نعدي 70، عديناه، فأنا من القليل. نسأل الله حسن خاتم. إذا كان الاصطلاح على 60 والمعاش على 60، وسن العطاء اللي بيكسب فيه بيختاد فيه في 60، واللي بيحوش ليه بعد 60، طيب ما حظكم من 60؟ نحسبها بالورقة والقلم. ربعها طفل بلا تكليف، حياتك فهي لهو ولعب، 15 عام، ربع 60. ولا منكم من ولد بالغ، مش نبات، ها؟ لم يمر مرحلة الطفولة، حد ولد بالغ؟ تعرف حد؟ ربع عمرك طفل تلهو وتلعب بلا حساب، ورفع عنك القلب. وحتى ما تأتي من خير يكتب لك حسناتك ولا تكتب عليك سيئاتك. كم بقي من عمرك من 60؟ 45. ثلثها نوم بلا تكليف، بتنام مترفص في 24 ساعة، بتنام 8 ساعات. ثلث 45 كم سنة هتجمع في الآخر؟ 15 عام. ها، كم بقي من عمرك؟ ربع عمرك نوم وربع عمرك طفولة، كم بقي؟ نصف عمرك، 30 عام. مطلوب فيها عمارة الدنيا والآخرة. هل هذا العمر يستحق أن ننشغل فيه عن هذا الهدف؟ بأي شغل؟ بس كل هدفنا إن احنا ناكل نشرب. فسمى الله الدنيا لقصرها سماها العاجلة، وسمها الدنيا. والدنيا أيضا لها هذا المعنى، الدنيا قيل من الدنو القرب، وقيل من الدناء الحقارة. وهل تعرف الدنيا اسم غير الدنيا؟ هل سمعت في التاريخ أحد سماها العليا؟ ولا عند الكل الحياة الدنيا؟ احنا بنقرب حقائق، لكن عايش الحياة الدنيا، الحياة الدنيا، الحياة الدنيا، ها؟ وبلدنا قد الدنيا، طب والدنيا قد ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ان الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضه ما سقى منها كافر جهنم. يعني لن تصل جناح بعوضه، فاللي هيخليها قد الدنيا هيخليها قد ايه؟ نص جناح البعوضه ولا ربع. والناس مخدوعه وفرحانه، يقول لك خليها قد الدنيا. بتحبينها قد ايه؟ يقول لك قد الدنيا. ما شاء الله. سماها الدنيا. قيل من الدنو القرب، وقيل من الدناء. القرب سماها ربنا العاجل ونصص، قال: من كان يريد العاجل، اللي جعل العاجله مراده وهدفه. ايه النتيجه؟ قال: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها. اللي عايزه لا، اللي اراده ابدا، اللي هواه ابدا، عجلنا له فيها ما نشاء قدر الله فقط اللي يجري لمن نريد وليس الكل. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحور. يبقى كل من جعل هدفه من حياته الدنيا فقط ليس له مصير الى جهنم، ما في مصير ثاني. وفي الآية الأخرى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. النتيجة قال: نوفي إليهم. نوفي إليهم إيه؟ أجورهم؟ أبدا. يخون القرآن دقيق جدا، يكلم رب العباد، لم يقل نوفي إليهم أجورهم، فليس لهم عند الله أدنى أجر. اللي استهدف الدنيا وجعلها غايته ليس له عند الله أجر. قال: نوفي إليهم أعمالهم. يعني أي عمل أخذ بسبب نعطيه النتيجة، أخذ بسبب الغنى نعطيه الغنى. وتعجب كيف ربنا يغنيه؟ أيوه، أخذ بسبب الغنى وربنا يديه. كلمة نوفي لا تعني نعطي، لكن نعطي بزيادة. التوفي العطاء بزيادة. هو استهدف الدنيا وعطاء الله له فيها وافي عالي راقي. استدراج الله: نوفي إليهم أعمالهم فيها، مش بعدها، مش يوم القيامة أبدا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يعني لا ننقصهم من أعمالهم ونتائج أعمالهم شيء قليل أو كثير، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والعبارة حصلت: ليس لهم، مفيش مكان تاني، ليس لهم في الآخرة إلا النار. طب ولا عملوه؟ قال: وحبط ما عملوا فيها وباطل ما كانوا يصنعون. كل ده في ميزان يوم القيامة باطل، لا قيمة له ولا وزن له. والذي يقول في موضع آخر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها في الميزان هباء منثورا. يبقى كل أعمال أهل الدنيا راح فين؟ هباء منثورا. الكلام ده كلام خطير. يعني في ناس عايشة وأغنية جدا ومبسوطين جدا وهدفهم الدنيا والفلوس والبزنس بس، مفيش آخرة، مفيش رب، مفيش حساب. وقالوا كان إيه؟ ما كان واحد من دول. حتى جمع كنوز، أخذ بأسباب الغنى، وصل لمرحلة كما قال تعالى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فكر بس في آخر لحظة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هتاخد نصيبك من الدنيا. هو اللي ابتغى الآخرة هيحرم الدنيا؟ لن يحرمها. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الحساب الأرض. قال: إنما أوتيت على علم. العلم عندي، ده أنا أخذت بكل الأسباب وتحققت كل هذه النتائج. يقول تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد قوة وأكثر جمعة. جمع أضعاف ما جمع قرون. يعني قبل قرون كان فيه ناس أغنى من قرون، أيوه، أجيال. كان في حضارات زي عاد وثمود كانوا أغنياء جدا جدا. أفقر عاد كان ملياردير، الفقير فيهم ملياردير، ها؟ وإحنا الغني فينا مديونير. الله يرحم الشيخ كشكي، كان يقول لك عايشين في عصر وكيل الوزارة لو صادق وأمين يستحق الزكاة. الله يرحمك يا شيخ رحمة الله. وصلنا هذه المرحلة، مديونير مش مليونير، مديونير من كثرة ديوني. تلاقي البدلة بالدين والسيارة بالدين والفيلا بالدين والقصر بالدين والشاليه بالدين، كله على البنوك. ولو بعته بعته كل معاه مش هيسد الدين. ده بلاد دول عايشة بالدين، من أكبر دول العالم وأغناها في نظر الناس مين؟ أمريكا. أكبر بلد مدينة على وجه الأرض أمريكا. لو بعت الأمريكان وبيوتهم وسياراتهم وأرضهم وثرواتهم مش هيغطوا الدين على أمريكا. وضحت؟ إحنا عايشين في البطاطا وفرحان، أنا غني أهو، معايا سيارة ومعايا فيلا وشاليه واللي أنا عايش، وكله بإيه؟ بالمركش. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. هذا بلاء مبين. إيه الدنيا استهدفناها؟ الأكل. إنسان يجعل حياته كلها مسخرة عشان أكل، عشان لبس. رحم الله العقلاء، رحم الله علي بن طالب، يلخص لنا قصة استهداف الدنيا فيقول: خير الدنيا أربعة، أفضل ما يستهدف في الدنيا أربعة أشياء: مطعم وملبس ومنكح ومركب. في أفضل من دول؟ مطعم وملبس ومنكح ومركب. ثم بين لنا حقيقة إن أفضل ما في هذه الأربعة حقر الله مصدره. قال: وخير طعامها، أفضل طعام يؤكل على وجه الأرض إيه؟ قال: إفرازوا حشرة، عسل النحل. كل أطعمة الدنيا تتأسن وتعفن إلا عسل النحل. الطعام الوحيد رب العباد جعل النحل يصفيه تصفية عجيبة لا يبقي فيه ذرة ماء أو بخار. نسبة التركيز في عسل النحل 100%. الله يرحمه الدكتور الزواهري أحد يعني أشهر علماء الأمراض الجلدية في مصر، فمش الزواهري المشهور بتاع الدكتور الزواهري بتاع الجلدية، أنا قرأت البحث بيقول إن فيه 600 مرض جلدي، 600 اللي اكتشفه هو، علاجها جميعها دهان العسل، أخطر مرهم وبيعلله علميا. قال: لأن نسبة تركيز العسل 100%، فإن دهنت الفيروس أو الميكروب عسل منعت عنه الماء والهواء، لا يتحمل الحياة في وسط العسل، هيموت. وذلك اللي بيشكو من بطنه وجود حشرات وفيروسات وميكروبات في بطنه ومعدته يشرب عسل ده في ميه دافيه الصبح، العسل ان دخل المعده والامعاء اي مكروب يتحط داخل العسل لازم يهلك، لا يتحمل حياه. نسبه تركيزه 100%. ده الان شخصيا كان في موقف حصل مع استاذ، كان استاذ رئيس قسم امراض النساء في طب عين شمس، الله يرحمه رحمه الله، الدكتور حلمي المصري. حضرت مع هذا الموقف ولا حكوا له بنفسه. قال لي: يا فضيلة الشيخ، أنا آية من آيات الله رأيتها بعيني في العسل. فتحنا بطن امرأة نعملها عملية قيصرية للولادة، حللنا السكر قبل العملية، أثناء العملية بنحلل السكر فوجئنا مرة واحدة السكر ارتفع وبشكل شديد جدا. المعنى هذا أن الجرح لن يلتئم. عملنا كونسلت أطباء، طب نعمل ايه؟
قال واحنا قاعدين بنتداول انا خدت جنب صليت ركعتين واستغفرت الله. اثناء الصلاه خطر ببالي خاطره ان عندي عسل بيور عسل نقي في سيارتي. طلعت رجع جبته. قال البطن مفتوحة هكذا. فدهنت هذا الجانب عسل وهذا الجانب عسل. بدأت أقفل الجرح وخيط. لما فرغت من الخيط دهنت على الخيط عسل. قالوا جلسنا والمرأة أمام في العملية ما يقرب من 4 ساعات كل ربع ساعة ناخد عينة من الجرح نحللها. هل مواد التئام حدثت هيحصل تجلط والدم هيمشي ولا خلاص لا أمل؟ قال والله كنت في ذهول. ما أخذنا عينة حللناها وظهر فيها مكروب قط. العسل قضى على أي مكروب في الجرح. والتئم أسرع ممن ليس عنده سكر. أنا بحكي هذا الكلام أخونا سمعتم دكتور حلمي بنفسي. ندرك أشهى طعام في الدنيا العسل. أين منشأه؟ إفراز الحشر. ده اسمه طعام. فأفضل مطاعم إفراز الحشر. طيب الملابس إيه أفضل لباس؟ الحرير. إفراز الدود. الحال الطبيعي مش الصناعة ده بترول والبترول ده قطران وده ثياب أهل النار ربنا عارفين عليكم قطعت لهم ثياب من ايه من نار والآية الأخرى قال من قطران القطران البلك البترول ها ده لو مسكت فيه كبريتة ولا ولعة هيحرقك انت واللي جابوك واللي خلفوك. الحال الطبيعي حاجة تانية خالص. ده رباني إفراز حشرة. قال فخير طعامها إفراز حشرة وخير ثيابها إفراز دود وخير مناكحها الجمال والحلاوة وملايين الأموال ننفقها وملايين الأوقات من الأعمار ننفقها عشان نجمع المال عشان نحوش المهر والشبكة. ها زمان كان الصداق صداق اسمه صداق بس بأي صورة يتم به الصداق في الشرع. لو دفع مقدم ماشي خلاه مؤخر ماشي خلاه في صورة عفش ماشي خلاه في صورة شبكة ماشي. احنا عندنا الوقت الصداق بيولد فلازم شبكة ولازم مهر ولازم مؤخر ولازم قايمة ولازم فما بيتش من النساء تزوج كاملة بيت من زوجة الأربع. نسأل الله العفو والعافية. تعال أجمع كل هذا المال من أجل إيه؟ إيه الغاية من الحلاوة والجمال والنهاية؟ الجماعة. مش ده أقصى ما نسبه إليه؟ يقول علي بن طالب وخير مناكحها مبال في مبال مواضع البول تلتقي مع مواضع البول وخير مراكبها في عصرهم قال الخيل على ظهرها يسرع الرجال. الآن السيارات على ظهرها يسرع الرجال فرحان وجاب سيارة فخمة وفيارة أحدث موديل وحاجة زيرو زي الفل ها وفرحان وقد يجعله الله لك مقبرتك. في حادث على الطريق كم من سيارة فخمة صارت مقبرة لصاحبها. أعداد قتل الحوادث يا إخواني أضعف قتل الحروب على مستوى الكرة الأرضية. حادث الطرقات على ظهرها سرعة الجهل. أجعل هذا هدفي حتى هذا الذي استهدفته ما حظك منه. هتقول له الطعام وأحلى طعام وحلوة الطعام وقاعدين غلبنا طوال اليوم تكلم ولا سلام. شفت المطعم الفلاني شفت الكباب شفت الكفتة شفت مش عارف مش كده ليه وعمال نتغزل في الطعام الليل والنهار في الافطار نتغزل وفي العشاء نتغزل وفي الغدا نتغزل غزل. طيب اين لذة الطعام في اللسان في اللسان فقط، موضع التذوق عند اللسان. إن تجاوز الطعام استوى المشي مع الكباب. بل العلماء قالوا عبارة عجيبة جدا، قالوا لا يتلذذ المرء من الطعام إلا بخمس لقيمات، أو اللقمة تجد لذة، الثانية تقل، الثالثة تقل، الرابعة تقل، الخمسة تقل، بعد كده لا يبلع بس، ما في تذوق. فتذوقك في اللسان ولا يتجاوز خمس لقيمات. نجعل هذا الأمر البسيط جدا هدفنا من حياتنا، نضحي بأعمالنا وأوقاتنا وجهدنا من زمان هذه اللذة. اللي يفعل هذا عاقل؟ عاقل؟ لذة الثياب أول مرة، فرحان بالبدلة الجديدة ولا القميص الجديد والكرافتة الجديدة، يقول لك آه أصلي دي تومي، أصلي دي مش عارف نايك، ماشي فرحان. أول لبس، أول ما اتغسلت استوى الحرير معك التاني، هي أول لبس بس. وضحت؟ المرأة مهما أوهمت نفسك بالحلاوة والجمال، ما لذتك وقت الإنزال، ومهما أوتيت من قوة وشباب وفتوة حتى وإن هومت نفسك خيالا وتعطيت الفياجرا، لن يزيد الإنزال عن لحظة. أنزلت هتبقى أنت والفرش سواء. وصل المعنى؟ هل هذا هدف من أجل نضحي بحياتنا كلها؟ إخواننا أين العقول؟ أين العقول؟ الفرحة بالسيارة أول مرة، ماشي بالسيارة جديدة ولسه زيرو، عايز الدنيا كلها تبص لك، إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ خدت لك كلمتين حلاوة جمال، ها؟ مشيت في الشارع ربنا ابتلاك بواحد خبطك من ورا، دخلت على الميكانيكية والسمكرية، دخلت على التوكيل والسيارة جديدة ولكع، هتكره اليوم اللي اشتريت فيه السيارة. وما شاء الله التوكيلات عندنا بتفسد عليك اي لذ. وصل المعنى؟ اين لذة الدنيا؟ خبروا بربكم. لذا سماها ربنا الدنيا من هذه الحقارة، يبقى من الدنو والقرب ومن الحقارة، نجعلها هدف وغاية. النتيجة لا انتفعت بالدنيا ولا مت الآخر. من كان يرجو الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هتقول لي يعني كل اللي استهدفوا الدنيا رايحين جهنم، وهو استهدف حاجة تانية؟ ثبت في حديث صحيح، حديث أم عائشة، حديث البخاري، قالت يا رسول الله ابن جدعان. من ابن جدعان؟ واحد من أغنى أغنياء قريش وقريب أبو بكر، من قبيلة أبوه نفس البطن، كان غني جدا وسخي جدا وكريم جدا على الناس وشهم جدا، ينصر المظلوم ويعطف على الفقير ويقر الضيف ويغيث الملهوف، أعمال فخمة جدا وأعمال صالحة جدا وخير جدا. مات ولم يؤمن برسول الله. فالسيدة عائشة بتسأل هذا السؤال، يا رسول الله قريبها ابن جدعان هل ينفعه عمله الصالح؟ كل عمل ده عمل صالح مش لنفسه في الظاهر، هل ينفعه عمله الصالح؟ فأجاب النبي إجابة عجيبة، قال يا عائشة لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، عمره ما طلب المغفرة ولا عرف ربه ولا استهدف رضاه ولا ابتغى جنته. من أين تأتيه؟ واحد لم يطلب مغفرة الله مرة يغفر له؟ لم يعرف أن له رب يؤمل فيما عنده؟ لم يعرف أن له مصير أو مآل فلم يستعد له مرة ينال شرف الفوز فيه؟ لم يطلب جنة الله مرة ينالها من أين؟ هو ما استهدفه ولا ابتغاه. فالنبي لخص القضية كلها في كلمتين، قال يا عائشة ما قال يوما، ما صدر هذا من لسانه أبدا ولا استهدفه في يوم الأيام، ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وصل المعنى؟ طب هدفه من الكلام ده ايه؟ الناس كلها تتحدث عن كرمه وعن سخائه وعن رجولته وعن بطولته وعن نصرته للناس، تحدث الناس وطرى بهذا الركبان ووفي ما تمنى، ناصب في الآخرة لا نصيب، ليس لهم في الآخرة إلا النار. والذي يقول تعالى فلا تغرنك الحياة الدنيا، اوعى تغرك، ها، ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان لا تلعب بكم، نفطن هذا المعنى. يبقى اللي استهدف الدنيا هذا مصيره. نأتي ولذلك رب العباد هنا في سياق سورة الأحزاب يربي الأمين ساء على تحديد الهدف ولزومه، وده قضية في منتهى الخطورة. الآيات اللي تليت تخاطب النبي بما يربي به النساء، من الذي يربيهم؟ ربه. لما كسرت الفتحات بعد الأحزاب وسع الله المسلمين، الناس فكرت تغير مستوى المعيشة، فكرت تزود في الصرف على الدنيا، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم تطلعنا مع ملحوظة، نساء النبي كلهن أصلا بنات غنى، يعني ربينا تربية الغنى. السيدة عائشة بنت أبو بكر أبوها من أغنياء قريش، وكان له يد على أغلب أهل قريش له فضل على الجميع. حفصة بنت عمر أبوها من أغنياء قريش. أم حبيبة بنت أبو سفيان أبوها أغنى أغنياء قريش، العمدة الكبير، ها، بس ما كانش فاعل منوفي. جوارية بنت الحارث أبوها سيد كندة. صفية بنت حي أبوها حي بن أخطب أغنى أغنياء اليهود. بنات غنى. وعشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عيشة في الدنيا صعبة جدا، عيشة في منتهى 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 البساطة، ما فيه امرأة استأجر لها رسول الله شقة ولا فيلا ولا شاليه، كل واحدة لها حجرة، حجرة واحدة مساحتها كام؟ 4 × 6، 4 × 4 مسكوفة و2 × 4 مفتوحة للخدمة وللطهي وللخبيز والعجين. ما في امرأة من نساء النبي كان عندها أكثر من ذلك. طب داخل الحجرة العفش، أحلى عفش ممكن يجي في حجرة أنتكها، نحط لها فيها سرير ودولاب وبرضو فتي ونظبط حدوتها. ولذلك خلي بالكم رب العباد سمى بيوت النبي كلها بالحجرات. إن الذين ينادونك من وراء الفلات، الشاليهات، الشقات، أبد الحجرات. وكان النبي يخاطب النساء يقول يا أصحاب الحجرات، وكان يقول أيقظوا أصحاب الحجرات فلرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. أصحاب الحجرات، أصحاب الحجرات. خلي بالنا سيدنا عمر يقول استأذنت يوما على رسول الله في حجرة عائشة. حجرة سيدة عائشة ده كان متصور أنها تبقى أفضل حجرة. ليه؟ سيدة عائشة ليلتين كل نساء النبي له كل واحدة لها ليلة. السيدة سودة تبرعت بليلتها ل11. السيدة سودة أخوانا أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت السيدة خديجة. رسول الله حياة السيدة خديجة لم يتزوج عليها ما أخط، تزوجها في سن 40 وكان عمره 25. ماتت ورسول الله عمره 55، يبقى عاشت كان معاه كم سنة؟ من 25 ل 55، 30 سنة لم يتزوج عليها خط. لما ماتت أول من تزوج سيدة سودة كم كان عمرها؟ أكبر من الرسول بعشر سنين، يعني رسول 55 هي كانت 65. ثم عائشة كان عمرها 9 سنوات. سيدة سودة لما شعرت أن حاجتها للرجال قلت خافت النبي يطلقها من نفسها، فقالت يا رسول الله أتبرع بليلة عائشة، لأن عائشة أصغر نساء ولها علي حق، فأردت أن توسع رسول الله وتوسع عائشة. فصار النبي يقسم بالسيدة عائشة إلى ليلتين، ليلة وليلة سيدة سودة، وسائر النساء النبي كل واحدة لها ليلة. الصحابة لعلمهم بحب النبي لعائشة الذي كان لا يكتمه، يعني أي واحد فينا تسأل أنت بتحب مراتك تلاقيه يضحك قدام الناس، بيعتبرها عيب أن يقول بحب مراتي، ها؟ مش كده ولا إيه؟ ها؟ ده هو نفسه في بيته لو سألنا دلوقتي كم واحد فينا قال لمراته أنا بحبك آخر مرة؟ حاجة تزعل، حاجة تزعل. نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول عمرو بن العاص بعد ما عاد في غزوة وكان منتصر فيها الغزوة وكان معاه كبار الصحابة وأشاروا عليه برأيه وأخذ برأيه هو وكان رأيه أصوب وانتصروا بسببه، فظن أن مكانته ارتفعت جدا عند رسول الله، فلما جاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ كان متوقع أن يرفعه، ففورا بلا تردد قال عائشة، بلا تردد قال عائشة. طب هينزع في زوجات رسول الله؟ قال يا رسول الله ومن الرجال، بلاش النساء خالص، ومن الرجال؟ قال أبوها. يبقى حب الناس إليه من النساء، النساء الناس على الإطلاق عائشة، ومن الرجال أبوها. سيدنا عمرو سكت لأن كل ما يسألها يرجع لورا شوي، فخاف فسكت. إذا ندرك هذا المعنى، كانت أحب الناس إليه، بل هو نفسه الذي قال في حقها فضل عائشة على النساء كفضل السرير على السرطان. والحقيقة كانت ألمعية زكية، نساء النبي أكبر منها سنا، لكن السيدة عائشة كانت تستطيع أن تجابه كل نساء النبي بالاستثناء. بل حدث أن حصل صدام بينها وبين نساء النبي والنبي جالس، فكل نساء النبي تحالف عليه، فأخذت ترد على الجميع رسول الله جالس، كلما ترد رد قوي تفهمهم قل بنت أبي بكر بنت أبي بكر بنت أبي بكر بنت أبي بكر. مدرسة سيدة عائشة، مدرسة لوحدها. الشاهد يا إخواني الصحابة كلهم كانوا يعلموا حب النبي لعائشة وأن لها ليلتين ففرصتها أكثر من غيرها، فكان كل صحابي يود أن يهادي رسول الله شيئا يهادي في ليلة عائشة، فأصبحت الليلة كلها فين؟ في حجرة سيدة عائشة، حتى اجتمع نساء النبي واتفقوا يحدثوا في هذا. كل نساء من يتولى الحديث أكثرهم دلالا بعد سيدة عائشة كانت سيدة زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله، من جانب أخلاقها عالية جدا جدا جدا، من جانب السيدة زينب كانت من أكثر نساء النبي ديال، والسيدة عائشة تشهد بهذا، صوامة قوامة عابدة، كانت تشتغل تغزل وتبيع الغزل ولا تأكل من غزلها درهم. كل غزلها بتغزله وأجرها الجيل منه تصدق بالله عز وجل، وتكتفي بما يعطيها النبي مقوت. فكانت مدرسة الوحدة. الأمر الآخر أنها الوحيدة التي زوجها رب العباد فوق سبع سماوات، وهي قصة رسول الله عزيز ستأتي غالبا. وذلك السيدة عائشة تقول: ما كان يساميني، ما يفعل هذا بتنفسني في نساء النبي إلا زينب بنت جحش. السيدة عائشة تذل تقول: ما تزوج رسول الله بك من غيري، من ينافسها؟ فالسيدة زينب تذل عليه تقول: ها زوجكن أهلكن وأنا زوجني رب فوق سبع سماوات، من تنافسني في هذا الحق؟ الشاهد يا إخواني، اجتمع النساء وقامت بالحديث عنهن السيدة زينب، فقالت: يا رسول الله، غلبتنا عليك بنت أبي قحافة. أبو بكر بن أبي قحافة في نسبتها الجدة مش لأبوه، ما تقدرش تغمس أبو بكر، لا. غلبتنا عليك بنت أبي قحافة، أصحابك يعمدون إلى ليلتها فيهادونك، وكأننا لسنا بنسائك. كل هذا راح عليها هي وإحنا مش نسائك. فغضب النبي غضب شديد. طب الرسول مطالب إني واحد بهذه هدية، يقول له: طب وديها لي بنت الفلاني، دي عيبة في حق إنسان مثلنا، فكيف تصدر بسيد الخلق؟ غضب غضب شديد. ثم لقنهن درسا، قال: لا تلمنني في عائشة، بلاش لوم في حق سيد عائشة. ليه؟ علل، قال: فوالذي نفسي بيده، لم ينزل علي الوحي قط وأنا في حجر إحداكن إلا عائشة. سيد المجيل لما كان يأتي بالوحي ولا رسول جلس مع أي امرأة من نسائه وجلس في بيت وقت حريته كشف أديها ولا رجليها، يرفض الدخول. ولم يستثني جبريل من نساء النبي امرأة إلا سيدة عائشة، أذن الله له بالدخول علي على رسول الله وهي عنده حتى وإن كان مكشوف سيء من جسده. جبريل لا يظهر في مكان في عورة مكشوف. واستثنيت من هذه القاعدة السيدة عائشة، والنبي يحقق هذه الحقيقة أو من هذه الحقيقة حتى يسكت نساء النبي: لا تلمني في عائشة، فالذي نفسي بيده، لم ينزل على واحد قط وأنا في حجر إحداكن إلا عائشة. سقط هذه المعاني. نساء النبي كنا بهذا الثراء أصلا قبل الزواج، وعشنا هذه العيشة بسيطة جدا. سيدنا عمر كل استاذن سيدة عائشة، فلما أذن لي بكيت لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينام على رمال من حصير بال قد أثر في جنبه، أرد أنواع الحصر وبالي متقطع، فالحلف بتاعه مؤثر في جنب النبي عامل خطوط. سيدنا عمر بكى، ده نوم السيد خلق، ده الفراش بتاعه، وفي أسمى بيوته يقول عمر: فرفعت بصري أبص في حجر إيه العفش المكان اللي الرسول عاش فيه، قال: فما رد بصري إلا شن معلقة. السيدة عائشة معلقة زي أفة كده في الحيط بيحطوا فيها الأكل وعلى عليها هدوم، ده كل العفش رمان من حصير بان، وسادة حشو هليف من أذن جلد حشو هليف ومشنة، ده كل عفش أفضل نساء النبي وأغنهن. عيشة صعبة جدا بالنسبة للنساء، لكن احتملنا حبا في الله وحبا في الرسول لغاية ما كسرت الفتوحات وجاءت الأموال فطموا، حتى الأكل والشرب كان بسيط جدا. السيدة نفسها هي اللي تقول: كان يمر علينا هلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار، ما طهوا بيضة. روى الحديث عروة بن أختها، قال: يا خالة، فماذا كنتم تأكلون؟ قالت: الأسودين، التمر والماء، عايشين بالتمر والماء يتسحروا عليه يتعشوا عليه يفطر عليه. حياه نساء النبي كذلك. بل سيدة عائشة نفسها تقول والله ما شبع آل محمد، آل محمد يعني رسول الله وأهله، حال حياته، ما شبع آل محمد حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قط. خبز الشعير أدى أنواع الخبز، عمرنا في حياة النبي ما شبعنا منه قط. هذه الحياة الصعبة في نظر كل البشر عشناها نساء النبي معصوم. لما كثرت الفتحات وجاءت الغنائم، النبي جعل الله له خمس وخمس من الغنائم، فتطلع نساء النبي من غير حياته، فاجتمعوا كلهن وقلنا يا رسول الله وسع علينا في النفقة، زود المعاش شوية. فغضب النبي غضبا شديدا وأقسم أن يقلي نساءه شهر، ألا يقرب امرأة منهن شهرا. ليه السبب والطلب ده؟ يعني حاجة صعبة، ده حاجة بسيطة جدا في نظر كل الناس. القضية مش الطلب، القضية قرأها النبي قراءة دقيقة جدا، أن هذا تغير في الهدف، من نساء يستهدفن الله ورسوله لنساء يستهدفن الدنيا مع الله ورسوله، ولا يجتمع في قلب إنسان حب الله وحب الدنيا. لما رأى هذا التغير أقسم أن لا أقرب المرأة منهن شهرا، حتى أشيع النبي طلق نساء. بعد شهر نزل القرآن، كان الكل منتظر أن القرآن ينزل يخفف عن النبي ويقول رحمة بنسائك الصالحات القانتات العابدات الصوامات القوامات المهاجرات، قل فيهن ما شئت وهن فوق ما شئت. نزل الوحي بعد شهر بهذه الآيات بإيه؟ قال لي يا أيها النبي قل لأزواجك بالمفاصلة بالتخيير، انت عايزين إيه؟ الهدف إيه؟ الهدف الدنيا، اللي هدفها الدنيا لا تنزلنيش، هطلقها وديها متعتها. كل من استهدفت الدنيا طلقها وأعطيها متعتها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن، المراد الهدف الغاية، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن شهرا جميلا. كل واحدة أعطيها متعتها وطلقها، لا تصر زوجها رسول الله. لتغير الهدف، عشان كده قلت قضية في منتهى الخطور تناولت على الآيات. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يبقى ده الهدف الحقيقي لكل مؤمن، الله ورسوله والدار الآخرة، رضا الله بطاعته، رضا النبي باتباع هديه، الدار الآخرة بإعداد الزاد لها في كل أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وصل التخيير. النبي بدأ، سيدة عائشة تقول بدأ بي أول واحدة نداه، قال يا عائشة لا تتعجلي في قرارك، استشير أبوك. سيدة عائشة تقول وهو يعلم أن أبواي لن يوافق على طلاقي. ثم تلا الآية إن كنتن تردن الحياة الدنيا زينتها، قالت فعجلت قلت يا رسول الله أوفيك أستشير أبوي، أوفيك أستشير أبوي، لا والله بل أريد الله ورسوله الدار الآخرة، فز في الدنيا ولن أقبل أن تكون لي هدف حياتي، بل أريد الله ورسوله الدار الآخرة. فورا جاءت الإجابة، لكن هي في النهاية امرأة برضه. قالت يا رسول الله خلاص، قرر عيد النبي صلى الله عليه وسلم ان السيدة عائشة لا تريد الا الله ورسوله الدار الآخرة ولا تستهدف الدنيا، وانتهت قصة الدنيا حب الدنيا والتطلع له. قالت يا رسول الله لا تخبر نسائك بموقف هذا. ها ليه؟ يمكن واحدة تفاها نفسها ونخلص توسع مكان. النساء هم النساء. لكنه رسول الله قال يا عائشة لا أكذب، أنا لا أكذب، أنا أجيب. فخير كل النساء، ما منهن واحدة إلا أجابت ما أجابت يا سيد عائشة، بل أريد الله ورسوله الدار الآخرة. أو فيك يا رسول الله استشير، بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. إذا قضية تحديد الهدف من أخطر القضايا التي تناولتها سورة الأحزاب كلها. اللي استهدف الله ورسوله والدار الآخرة هو ده أهل التأسي برسول الله، أهل السمو، وغيره لا. لا من عاش بلا هدف يتأسى برسول الله، ولا من استهدف الدنيا يصلح أن يتأسى برسول الله. لذا يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مش الكل، لمن كان يرجو الله، هدفه الله والدار الآخرة، وذكر الله كثير. يبقى اللي استهدف الله والله دخل مع رسوله، يبقى استهدف الله ورسوله والدار الآخرة وذكر الله كثير. هم هؤلاء فقط الذين يصلحوا للسمو بسمو رسول الله، وللتأسي برسول الله، وللرقي برقي رسول الله، غيرهم لا. كل واحد فينا رجع نفسه، يا ترى ما هدفنا من حياتنا؟ هل نريد الله ورسوله والدار الآخرة ونرتقي برقي رسول الله في كل ما قال وفعل؟ ولا احنا برضو يعني ايه عايزين حتة وحتة نمنعش؟ يعني برضو عم الشيخ يعني فيه برضو لحسة من الدنيا، لا يجتمع حب الدنيا مع حب الله ورسوله في قلب الإنسان. اللي يتعلق بالدنيا اللي يمزل حب الدنيا ونازع حب الله ورسوله حتى يلفظه من قلبك، اعلم هذه الحقيقة. الآيات تحدثت في هذه القضية الخطيرة جدا جدا جدا، سامحوني في الإطالة لكن أكتفي بهذا القدر. وأسأل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في كل درس، في نهاية الدرس، بل في كل مجلس، مش درس كمان، في نهاية المجلس يدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين عصيك، ومن طاعتك ما تبلغني بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. في كل مجلس قبل أن يقوم يدعو هذا الدعاء: لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الفتنة في الدين، لأن ده خراب الدنيا والآخرة، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأن هذا تدمير للهدف الحقيقي الذي من أجله يحيى المؤمن، الله ورسوله الدار الآخرة. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ليس هدفي من تعلمي الشهادة اللي أشتغل بها وأكل وأشرب بس، هدفي من تعلمي كيف أصل لرضا الله واتباع رسول الله والاستعداد ليوم العرض على الله. وصل المعنى الخطير ده؟ كل واحد فينا راجع نفسه، والعاجز يتضرع إلى ربي، بل يستميت في الطلب: لعل الله أن يعافينا وعافيكم من بغية هدف لا يرضيه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا وارحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، اللهم اجعل الجنة هي مأوانا، اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأسف الإطالة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. ادعونا بقى ربنا يسامحنا ويغفر لنا. هنغيب عنكم أسبوعين إن شاء الله تعالى، يوم نرجع لكم على 27-28 إن شاء الله من هذا الشهر، وأبقى معكم لأنها خلت، أنا قلت عشان نجمع المدة كلها مع بعضها لغاية يوم 16 إن شاء الله تعالى في الشهر، نبقى معكم حوالي 17 يوم 18 يوم إن شاء الله تعالى بإذن الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.